إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه إلى بيان كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600، وقد وصلنا في ذلك إلى باب الأشربة، وذكرنا في الدرس الأخير مقدمة من كتاب الأشربة للإمام أحمد رحمة الله عليه، وقرأنا الحديث الأول وانتهينا من بيانه. قال رحمه الله الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن البتع، وهو شراب من الأشربة، أي أنه سئل عن جنسه، هل هو حلال أو حرام؟ فليس السؤال عن القدر، وإنما السؤال عن الجنس، ما حكم هذا الجنس من الشراب، هل هو حرام أو حلال؟ فأدرجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت القاعدة العامة في الأشربة، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. فالحكم معلق بالسكر لا بالإثم، الحكم معلق بالعلة، فالأسماء غير مؤثرة، فمهما سميت الخمر فهي محرمة لأنها مسكرة. وشبيه بهذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الباذق، سئل عن الباذق وهو نوع من الأشربة أيضا، فقال رضي الله عنهما: سبق محمد الباذق، ما أسكره هو حرام. تسمونه باذق، تسمونه مشروبات روحية، تسمونه بما تسمونه، فالأسماء غير مؤثرة، وإنما الحكم يدور مع علته. كل شراب أسكر فهو حرام. وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية أن الإمام أحمد ذكر أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك عن 20 من الصحابة هذا المعنى: كل شراب أسكر فهو حرام. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الروايات الزائدة عن هؤلاء 20، قال: فيبلغ العدد بذلك 30، فإذا 30 من الصحابة رووا هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر وأبي موسى وعائشة قال زادت عن 30 صحابيا، زادت عن 30 صحابيا. قال: وأكثر الأحاديث عنهم جياد، ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله بل يجب اجتنابه، بل يجب اجتنابه. فإذا هذا المعنى متواتر، متواتر تواترا معنويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وزادنا الحافظ ابن حجر هنا أيضا فائدة متعلقة بهذه العلة وهي السكر. قال: واستدل بمطلق قوله كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، ولو لم يكن شرابا. قال: فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة وهو مكابرة، يعني كونها مخدرة لا مسكرة، يقول هذه مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيها. فإذا العلة هي الإسكار، فكل ما أسكر فهو حرام وإن لم يكن، وإن لم يكن شرابا. قال: البتع هو نبيذ العسل، البتع هو نبيذ العسل، لأن الخمر تكون من عدة أشياء، كما أخرج أصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن النعمان بن بشير، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1593: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. فالخمر التي من العسل تسمى البتع، تسمى البتع. قال: الكلام عليه من وجوه، أحدها البتع وهو نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن، وهو شراب أهل اليمن. ثانيها: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: وقد تواتر، وقد تواتر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في البخاري كتاب الأشربة الباب رقم 4. ثالثها: فيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى ما سأل أن يضمنه في الجواب إلى المسؤول عنه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن البتع، فكان يمكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل عن البتع بعينه، هل هو يسكر أو لا، ويكون الجواب عن البتع. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاده فذكر جوابا يصلح للبتع وغيره، نعم. قال رابعها: فيه دلالة على تحريمه وتحريم كل مسكر وتحريم الجنس لا القدر. تحريم الجنس يعني قليله وكثيره. قال: لأنهم إنما سألوا عن جنس البتع لا عن القدر المسكر منه. قال: وهذا هو المعروف المعتاد من كلام العرب، أنهم إذا سألوا عن الجنس قالوا: هل هذا الشراب نافع أو ضار؟ فإن سألوا عن القدر قالوا: كم مقدار ما يشرب منه؟ فإذا سئل عن البتع يعني عن جنسه لا عن القدر المسكر منه. طبعا هذا كله رد على الأحناف الذين خالفوا في هذه المسألة خلافا غير سائغ. نعم. فخلاف أهل السنة منه ما يكون سائغا ومنه ما يكون غير سائغ. الخلاف السائغ الذي يكون عند كل طرف من المتخالفين دليله ودليل معتبر، وأما إذا لم يكن عنده دليل أو كان دليله يعني مردود عليه فهذا الخلاف لا يكون سائغا. فهذا مثال على الخلاف السائر، مخالفة الأحناف في الشراب والتفرقة بين شراب العنب وغيره، فهذا الخلاف غير سائغ. قال خامسها: هذا السائل لا يحضرني اسمه بعد البحث عنه. وهذا مما لا تضر جهالته. أذكر لكم يعني بعض النقول التي ذكرها الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالرد على الأحناف، فذكر شيئا من ذلك في الباب الرابع وكذلك في الباب الخامس. كذلك في الباب الخامس قال ابن عبد البر: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب لقوله تعالى: أعصر خمرا. قال: فدل على أن الخمر هو ما يعتصر لا ما ينتبذ. قال: ولا دليل فيه على الحصر. وقال أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمر وحكمه حكم ما اتخذ من العنب. قال: ومن الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النهي، فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخص ذلك بالمتخذ من العنب. لما نزل تحريم الخمر الصحابة أراقوا ما عندهم، أراقوا ما عندهم من الخمر من أي جنس كان، من العنب، من الرطب، من التمر، فأراقوا كلها. وقال القرطبي: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة. لا يوجد صحابي واحد لا يوجد صحابي واحد قال بهذا القول، فدل على أن هذا هو إجماع الصحابة. فمخالفة الأحناف في هذه المسألة مخالفة لإجماع الصحابة وما أجمعوا عليه وما فهموه. نعم. وقال أبو المظفر ابن السمعاني: وكان حنفيا فتحول شافعيا. أبو المظفر السمعاني كان حنفيا فتحول شافعيا. قال: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم المسكر، ثم ساق كثيرا منها ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة ولا مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها، فإنها حجج قواطع. قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب. فإذا نحن نعتبر أن هذه زلة، زلة عالم، والعالم لا يتابع على زلته. وقد زل الكوفيون في هذا الباب ورووا أخبارا معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال. ومن ظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب مسكرا فقد دخل في أمر عظيم وباء بإثم كبير. ثم قال أيضا: وقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحها. مع أن الأحناف هم أهل الإيش؟ هم أهل الإيش؟ هم أهل القياس. فانظر كيف يعني تركوا قياسهم في مثل هذه المسألة، مع أن قياس الخمر من غير العنب على قياس خمر العنب من أجل أنواع القياس ومن أوضح القياس، لأن العلة واضحة. قال: من أجل الأقيسة وأوضحها، والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في النبيذ. عندما يقول الخمر يعني خمر العنب، يعني قال توجد في النبيذ يعني من غير العنب. قال: ومن ذلك أن علة الإسكار في الخمر لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة في النبيذ. نعم. قال أيضا: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس، مغنية على القياس. فالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 30 صحابيا تغني عن القياس، لكن لا مانع أنك تخاطب الأحناف بمصطلحاتهم، تقول لهم: أنتم أهل القياس، فلماذا تركتم هذا القياس مع أنه من أجل أنواع القياس وأوضحه؟ قال: وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين كما ذكرت لك. فما في صحابي واحد وافق الحنفية على ما قالوا به. ماذا قالوا حتى تترسخ هذه المسألة؟ يقولون: الخمر من العنب يحرم قليله وإيش وكثيره، ومن غير العنب لا يحرم إلا القدر الإيش؟ القدر المسكر. فلو شرب إنسان مثلا كوب من خمر التمر ولم يسكر، يقول: فإذا يجوز له أن يشرب هذا الكوب مع أنه خمر. فهذا قولهم. فابن المبارك يقول: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي. نعم. الحديث الثالث في كتاب الأشربة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا. فإذا هذا يتعلق ببيع الخمر. والشيء إذا حرم حرم ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم إيش؟ ثمنه. حرم ثمنه، ولأن بيعه يدعو إلى تداوله وانتشاره كما هو معروف. الشيء إذا كان حلال البيع فإنه ينتشر في الناس، وإذا انتشر أكلوه وشربوه، فمن أجل هذا حرم بيعه حتى لا يتداول ولا ينتشر. بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا، فقال قاتل الله فلانا. هذا على طريقة العرب، لا يقصدون به حقيقة معناه، وإنما هذا زجر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصفية لما ظن أنها حاضت قبل أن تفيض، قال عقر حلقا، يعني عقرها الله وحلقها الله. فهذا مما لا يقصد به يعني حقيقة معنى. نعم، فكلتك أمك يا معاذ. نعم، فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قاتل الله اليهود؟ فهذه مناسبة، لماذا اختار عمر رضي الله عنه الدعاء عليه بقاتل الله فلانا؟ لأنه يناسب الحديث، لأنه يناسب الحديث قاتل الله اليهود. حرمت عليهم أو حرمت عليهم الشحوم، قال فجملوها. جملوها يعني أذابوها حيلة حتى لا يقال عنهم أنهم باعوا الإيش؟ باعوا الشحوم. قالوا نحن ما بعنا الشحوم، نحن أذبناها ونحن نبيع زيتا. نعم، ولذلك جاء تحريم الحيل من مئات الأوجه كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه الحيل يعني فيها نوع من الاستهزاء برب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال ابن أبي الزناد أو غيره يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر من بابه لكان أهون. يعني لو باعوا الشحوم كان أهون من أن يذيبوها ويبيعونها. قال فجملوها فباعوها. جملوها أي أذابوها. فإذا هذا هو الشاهد، أن الشيء إذا حرم حرم ثمنه. قال الكلام عليه من وجوه: الأول، هذا البائع سمرة ابن جندب، كذا ثبت مصرحا به في صحيح مسلم. قال عندك: وكان سمرة ابن جندب واليا على البصرة من قبل عمر. تقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قال الحافظ في الفتح في كتاب البيوع باب 103: لم أرى في شيء من الأخبار أن سمرة واليا لعمر على شيء من أعماله، إلا أن ابن الجوزي أطلق أنه كان واليا على البصرة لعمر، وهو وهم. فإنما ولي سمرة على البصرة لزياد وابنه عبيد الله بن زياد، ليس لعمر. قال: بعد عمر بدهر. قال وولاة البصرة لعمر قد ضبطوا وليس منهم سمرة. ولاة البصرة في عهد عمر معروفون وليس منهم سمرة. قال الحافظ ويحتمل أن يكون بعض أمرائها يعني بعض أمراء البصرة استعمل سمرة على قبض الجزية فيمكن هذا، أما أن يكون هو والي لا، وإنما يمكن أن يكون بعض ولاتها لعمر استعمل سمرة لقبض الجزية. الجزية من الإيش؟ من النصارى، فكان يأخذ الجزية منهم خمرا وإيش ويبيعها. طيب في قوله باع خمرا هذا فيه ثلاثة احتمالات عندك وأنا أزيدك رابعا من عند الحافظ. نعم، الأول هذا كله في تفسير باع خمرا، الأول قال ابن ناصر الحافظ إنما كان يأخذ قيمة الجزية خمرا فيبيعه، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه باع العصير ممن يتخذه خمرا، يعني أنت عارف أن واحد بيصنع الخمر وتبيعه، تبيع عصير عنب مثلا، فأطلق اسم الخمر عليه باعتبار ما يؤول إليه. الاحتمال الثالث أنه خللها ثم باعها، يعني تركها حتى تحولت إلى خمر، ولا يجوز تخليل الخمر. نعم إذا تخللت بنفسها جاز استعمالها، واحد كان عنده خمر ونسي مكانه بعد مدة وجده خلا فيستعمله، فإذا هي تخللت بنفسها، وأما أن يتركه وهو يعلم حتى تتخلل فهذا لا يجوز. فقالوا باع خمرا يعني إيش؟ أنه خللها ثم باعها. وأما الرابع قال الحافظ وأبدى الإسماعيلي في المدخل احتمالا آخر، وهو أن سمرة علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها، قال وهذا هو الظن به. قال ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته، ذمه بس ما عاقبه، وإلا لو كان يعلم لعاقبه. هذا ذكره الحافظ في كتاب البيوع باب 103. قال ابن الملقن الثاني تقدم الكلام على الشحوم وأحكامها، الثالث الحديث دال على تحريم الخمر وبيعها. قال وقدمنا هناك عن أبي حنيفة أنه جوز أن يوكل المسلم ذميا في بيعها وشرائها، عجيب. قال وهو دال أيضا على تحريم بيع ما حرمت عينه مطلقا، طالما أنه حرام العين كالخنزير والميت ونحو ذلك، كل ما حرمت عينه حرم ثمنه. الرابع فيه استعمال الصحابة القياس في الأمور من غير نكير، لأن عمر قاس بيعها على بيع الشحوم. نعم، والقياس معروف أنه الدليل ليش؟ الدليل الرابع من الأدلة الشرعية المعروفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، القياس الصحيح. نعم كهذا، الخامس فيه أيضا تأكيد استعمال القياس، حيث دعا عمر على من خالفه وباعها بقوله قاتل الله فلانا، صح؟ فهذا الدعاء لا يكون إلا من إنسان متأكد من صحة قياسه، وإلا كيف الإنسان يعني يدعو لمخالفة إنسان القياس وهو غير مطمئن إلى هذا القياس؟ فهذا يدل على أن عمر مطمئن إلى هذا القياس وإلى صحته. السادس فيه أيضا الدعاء على فاعل ذلك، وهذه لفظة جرت على ألسنتهم من غير قصد لمعناها. الثامن فيه دلالة على منع التحيل فيما حرم إذا كان طريقا لارتكابه، كما فعلته اليهود. طبعا أدلة تحريم الحيل كما ذكرت لك تزيد على المئة، أدلة تحريم الحيل. تزيد على المئة كما في الإعلام لابن القيم، وكذلك في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. وللأسف وقعت هذه الأمة في كثير مما وقع فيه اليهود، واستحلوا ما حرم الله بالحيل كبيع العينة والحيلة المثلثة ونحو ذلك، وكل ما تراه الآن من كثير من تصرفات هذه البنوك. ننتقل الآن إلى باب جديد وهو باب اللباس، ونبدأ كالعادة بمقدمة، فنقول أولا اللباس نعمة من الله تبارك وتعالى. انظر الآن أنت تدلس وتلبس القميص وتحته الإزار أو السراويل، وهذا اللباس منه لباس ضروري لستر العورات ولباس للتجمل، غطرة، قلنصوة، وهذا الرداء الذي يكون فوق الثياب، كذلك النعال، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، وهو ضروري ورياش كما في آية الأعراف. فإذا في لباس ضروري وفي لباس رياش، رياش يعني زينة. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا الضرورة وريشة. وكذلك في قوله تعالى في سورة طه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، هذا في الجنة. فالكسوة من النعم. وكذلك يوم القيامة أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، يبعث الناس ويحشرون إلى ربهم حفاة عراة، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، فهذا مما يدل على أن الكساء والستر نعمة من الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى في سورة الأنعام في سورة النحل وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. في آية الأعراف كما هي طريقة القرآن نبه الله تبارك وتعالى على اللباس المعنوي، اللباس الباطن، لباس القلب، وهو لباس التقوى. فالبدن له لباسه والقلب له لباسه. قال ولباس التقوى ذلك خير. نعم. فلباس التقوى هو حقيقة اللباس الذي يستر الإنسان ولا يفضحه يوم القيامة. تأتي يوم القيامة تقيا فأنت مستور. مع أنك تحشر يعني إيش؟ عاريا، ولكنك مستور بلباس التقوى، وهو حقيقة اللباس الذي يستر الإنسان ولا يفضحه يوم القيامة. فالمتقي مستور والعاصي مشهور. مشهور يعني مفتضح. كل غادر يأتي يوم القيامة ويوضع له لواء، لواء عند إسته بقدر غدرته. إن كان غدر بإنسان غدرة كبيرة يكون له لواء كبير ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان فيفضح. فالمعاصي فضيحة للإنسان والتقوى ستر له. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن التعري من أول ما عصي الله عز وجل به، لما أكل آدم من الشجرة وحواء بدت لهما سوآتهما، فالمعصية تفضح، مخالفة الله تبارك وتعالى تفضح صاحبها. والله هذه عبرة أيها الإخوة، لما خالف بدت لهما سوآتهما. قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالتعري من أول ما عصي الله عز وجل به ولا زال التعري كما هو واضح في كل بقاع الأرض، في الشوارع والشواطئ، حتى جعلوا شواطئ للعراة وأندية للعراة وقنوات وملابس، نعم، وقنوات وملاعب للعراة. النقطة الثالثة حد اللباس، يعني كيف أو ما نقول كيف، يعني ما هو القدر من اللباس الذي لا يذم الإنسان على فعله. فكما قال العلماء حد اللباس أن يلبس الإنسان ما يليق بحاله، أن يلبس الإنسان ما يليق بحاله. عندك مال فليرى عليك تلبس ملابس طيبة حتى الفقراء يعرفونك ويطلبون منك المساعدة. فبعض الناس أصحاب الأموال يلبسون الملابس الرثة من أجل أن لا يعرفهم أحد فلا يتعرض لهم السؤال. فأن يلبس الإنسان ما يليق بحاله ويتجمل في الجمعة وفي العيدين وللوفود وحلق العلم، فالتجمل في هذه المواطن مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة ما على أحدكم أن يجعل للجمعة ثوبين غير ثوبي مهنته. فالإنسان يخصص للجمعة ثياب خاصة بالجمعة، وهذه من السنن المهجورة. والحقيقة السنن المهجورة كثيرة، يعني الإنسان لو يعني يأتي بدفتر كلما تمر عليه سنة مهجورة يكتب، بعد مدة يجد كتابا خرج السنن المهجورة. فإذا في الجمعة وفي العيدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود وفي حلق العلم الإمام مالك كان يعني آية في التجمل في 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 حلق العلم وفي درس العلم. نعم. وأحيانا يكون لبس الشيء قليل القيمة تواضعا يؤجر عليه الإنسان، فإذا نقول هذا أحيانا، فإذا الإنسان الغني يلبس ما يليق بحاله، لكن في بعض الأحيان يلبس الملابس الإيش قليلة القيمة حتى يبرهن على تواضعه، وأنه إنما يلبس هذه الملابس الغالية الثمن من أجل أن يظهر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. فإذا هذا شيء مهم، أحيانا يكون لبس الشيء قليل القيمة تواضعا يؤجر عليه الإنسان. وبهذا تفهم الحديث المشهور المعروف: من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. نقول هذا في بعض الناس في بعض الأحيان، وإلا فالأصل أن يلبس الإنسان ما يليق بحاله. هذا الحديث في الصحيحة برقم 718 رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. نقطة أخرى، هديه صلى الله عليه وآله وسلم في اللباس أنه كان يلبس ما تيسر له، مش مشغول دوما باللباس، هاتوا كذا وهات نوع كذا وخيط كذا واعمل كذا، فكان يلبس ما تيسر له صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هنا أيضا ضابط آخر في اللباس افتتح به الإمام البخاري كتاب اللباس مرفوعا وموقوفا، قال: باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا مخيلة. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان. يعني إذا سلمت من هاتين الاثنتين، سرف أو مخيلة، سرف أو مخيلة. إذن هذا هو ضابط اللباس. أيضا مما يذكر هنا: احذر لباس الشهرة، لباس الشهرة. فالإنسان إذا كان في مكان يلبس مثل الناس بحيث أنه لا يخالف يعني لباس المسلمين، يعني حتى قال يعني بعض المشايخ: إذا كان مثلا الناس في بلد يلبسون القلنصوة بدون الغطرة، كلهم يلبس القلنصوة كما عندنا في مصر مشهور هذا، قال: فإذا لبس الغطرة بهذا الشكل يكون لباس شهرة. هكذا يعني قال. على كل حال لباس الشهرة بيكون أوضح من هذا. يعني إنسان مثلا إذا يلبس القميص أبيض والغطرة بيضاء والشراب أبيض ما أدري والحذاء أبيض، بعد في يوم آخر يلبس القميص يعني أصفر نفس هذا اللي على فكري، والغطرة نفسها والشراب نفسه والحذاء نفسه، فيصبح مشهورا في الناس. فهذا مما يحذر، احذر لباس الشهرة. بعض الناس يعني يذكر المثل المعروف، كل ما يعجبك والبس ايش ما يعجب الناس، هذا مثل غير صحيح. لا، الإنسان يلبس ما هو موافق للشرع وما لا يخالف الشرع. نعم، في حديث في لباس الشهرة ذكره الشيخ الألباني في كتاب الجلباب: من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. هذا وعيد شديد، ثم ألهب فيه نارا. هذا بقية الحديث. كذلك أيضا مما يحذر وخاصة في النساء الموضة، هذه الموضة التي هي نفس الشيطان والكفار، نفس الموضة نفس الشيطان والكفار الذين هم شياطين الإنس. فالموضة الجينز والمقلوب، يعني اللي داخل يصبح هو الخارج، والأجرب يكون البنطلون أجرب من عند الفخذين، صار هذا موضة، والمشرشر. نعم، يعني حتى صارت المرأة تلبس البنطال بنطلون الجينز تحت العباءة، والعباءة مفتوح، وإذا مشت تنفتح العباءة فيظهر هذا البنطال. هذا كله من يعني المسارعة في التشبه بهؤلاء الكفرة. ويذكرون أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأولى في صناعة الملابس، وخاصة الملابس النسائية، ويذكرون في هذا إحصائيات كبيرة جدا. وأيضا مما يحذر جر الثياب وإسبالها. والوعيد معلق بالجر في أكثر الأحاديث. الوعيد أيها الإخوة الذي جاء في جر الثياب معلق بالجر، والجر هذا فعل ظاهر ولا باطن؟ ها؟ فعل ظاهر، فالوعيد معلق بالجر. وأما الخيلاء فمنها ما يكون، منها ما يكون باطنا ومنها ما يكون ظاهرا. ففي خيلاء باطنة نابعة من القلب وخيلاء ظاهرة. ما هي الخيلاء الظاهرة؟ هي مجرد الجر، تنبه لها. الخيلاء الظاهرة هي مجرد الجر، ولا تنسى هذا. إن الأحاديث، الوعيد الذي في الأحاديث معلق بجر الثياب، فكيف نحمل هذه الأحاديث على الخيلاء كما قال النووي وغيره؟ هذا خطأ ومتعقب كما سنذكر لكم إن شاء الله تعالى. نعم، وقد كنت كتبت في هذا يعني ورقات، وما أدري وين ذهبت، لعلي أجدها إن شاء الله وأوزعها عليكم. لكن أنقل لكم يعني كلمة ابن العربي، وهي كلمة يعني غاية في الدقة، سبحان الله جاءت من أول مرة. قال ابن العربي، هذه الكلمة المفروض تكتب في الهواتف وترسل. يقول ابن العربي: لا يجوز للرجل، هذا في كتاب اللباس باب 5، لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلا. لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلا. لماذا؟ قال لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيا، كما يقولون يقول أنا ما أفعل خيلا. قال فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. انتهى كلامه. يقول حافظ ابن حجر وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. فإذا نرجع إلى القول بالخيلاء الظاهرة والخيلاء الباطنة، فهؤلاء الذين يقولون الأحاديث محمولة على الخيلاء، لماذا حملتموها على الخيلاء التي في القلب؟ احملوها على الخيلاء الظاهرة كما يقول حافظ هنا، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ثم ذكر عدة من الأحاديث تدل على كلام ابن العرب أن الوعيد معلق بالإيش؟ معلق بالجر. قال ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في حديث قال وإياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة، مجرد الجر من المخيلة. فإذا نحفظ هذا حديث صحيح. نعم. قال وإياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. قال وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرار الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسفل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال يا رسول الله إني حمش الساقين، فقال يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل. الآن هذا صحابي، هل هذا الصحابي يفعله تكبرا وخيلا من قلبه؟ كلا، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الآخر الذي أخرجه أحمد وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2682 عن عمرو بن زرارة، وفيه ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع أصابع تحت ركبة عمرو فقال يا عمرو هذا موضع الإزار. وين؟ وين الركبة؟ أيوة، أربع أصابع تحت الركبة، هذا موضع الإزار، خليك واقف. وقال يا عمرو هذا موضع الإزار. نعم. الحديث الآخر أيضا الذي ذكره الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أربع أصابع أخرى، كمان أربعة هذا يصل إلى وين؟ إلى نصف الساق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف ساقه. ثم لا زال به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أباح له إلى ما فوق الكعبين، وقال لا حق للكعبين في الإزار، فلا بد أن يظهر ليش الكعبة، لا حق للكعبين في الإزار. نعم. حديث المغيرة بن شعبة وهو في الصحيح برقم 4004 قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ برداء سفيان ابن سهيل وهو يقول يا سفيان لا تسبل. وين الخيلاء؟ ما في خيلاء. يا سفيان لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. فإن الله لا يحب المسبلين. طيب، أيضا من الأدلة التي تدل على التعقب على قيد الخيلاء، أم سلمة لما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من جر ثوبه بطرا، ماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها؟ قالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ مع أن بالنسبة للنساء هي إذا طالت لماذا تطيل؟ للساتر. ومع ذلك أم سلمة سألت هذا السؤال، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن. فقال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. والذراع شبرين. يقول الحافظ ابن حجر ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. قال ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا. فإذن هي فهمت عموم الزجر، ولو كان للخيلاء قالت خلاص النساء ما يفعلنه خيلاء وإنما يفعلنه سترا، وما كانت استفسرت. نعم. قال فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة. نعم. فإذا هذا شيء مهم واضح، وأن الوعيد إنما هو معلق بالجر. ولا تنسى الحديث الذي ذكرناه، واعلم أن إيش؟ أن الإسبال من المخيلة، وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة. نعم. أخونا آدم يقول أجمع وأحسن ما كتب في الإسبال الإسبال لغير الخيلاء وبعض أحكامه من أقوال السلف والأئمة الفضلاء، تأليف الشيخ وليد سيف النصر. نعم. طيب، طالما أنك ذكرت هذا فالواجب عليك المرة القادمة أن تأتي في هذا المكان وتوجز لنا خلاصة الكتاب في صفحة أو صفحتين. نعم. لعلي أجد يعني هذه الأوراق التي كتبتها. فطبعا التركيز كله على الإسبال لغير الخيلاء، لغير الخيلاء. وأيضا بالنسبة للحديث الذي يستدلون به وهو حديث أبي بكر لما قال رضي الله عنه، لما قال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فهؤلاء الذين يستدلون بحديث أبي بكر أين تعاهدهم؟ الإزار يسترخي ويتعاهدهم يرفعه، فهؤلاء أين تعاهدهم لثيابهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. لست ممن يصنعه خيلاء يعني باطنة من القلب. وإلا فالذي يطيل ثوبه ويذهب إلى الخياط ويقول أطل فهذا الجر كما عرفتم خيلاء ظاهرة. فالقول بالخيلاء الظاهرة والباطنة هذا قول يعني جيد. هنا أيضا في قوله لست ممن يصنع خيلاء قال وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال خيلاء وغير خيلاء فقال ابن بطال هو من تشديداته يقول هذا من تشديدات ابن عمر. قال الحافظ قلت بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا. هذا هو الفهم، كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا. طيب أيضا مما يذكر هنا عورة المرأة أمام المرأة، عورة المرأة أمام المرأة هي مواطن الزينة، وهذا شيء مهم، مواطن الزينة، فيمكن للمرأة أن تظهر يدها إلى مرفقها، إلى بعض ساقها، العنق، الشعر، مواطن ليش؟ مواطن الزينة. وأيضا مما ينبه عليه هنا الكعب العالي، فإن هذا تدليس، ومع ضربه في الأرض فقد قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وأيضا الصور التي على الملابس، الصور التي على الملابس، ولله در الإمام البخاري لما ذكر 10 أبواب في التصوير وذكرها في كتاب اللباس، ذكرها في كتاب اللباس. نذكر أيضا بمواصفات لباس المرأة المسلمة كما ذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب الجلباب، فذكر 8 شروط للباس المرأة المسلمة. الشرط الأول الاستيعاب لجميع البدن إلا ما استثني، الاستيعاب لجميع البدن إلا ما استثني، وهو الوجه والكفان. الشرط الثاني ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون زينة في نفسه، يمكن أن يكون غير الأبيض وغير الأسود، كما ثبت عن عائشة أنها كانت تلبس المورد الذي فيه ورد. فإذا اللون ما ينافي، يعني ما ينافي الزينة في نفسه، زينة في نفسه يعني يكون مزين بأشياء يعني تلفت الأنظار. الشرط الثالث أن يكون صفيقا، صفيقا يعني لا يشف. الرابع أن يكون فضفاضا لا يجسم، يكون فضفاضا، جيد هذا الشرط وسهل. فاللباس الذي يظهر الكتفين هذا ليس باللباس المرأة، ولذلك المرأة تجعل الخمار على الرأس وبعدين تأتي بهذا اللباس من فوق وتدنيه بحيث أنه لا يجسمها. فإذا اللباس المرأة لا يجسمها، لا يتجسم منها شيء، لا من أمامها ولا من خلفها ولا من فوقها ولا من تحتها، أن يكون فضفاضا. الخامس أن لا يكون مبخرا مطيبا. السادس أن لا يشبه لباس الرجل، أن لا يشبه لباس الرجل. السابع أن لا يشبه لباس الكافرات، الثامن أن لا يكون لباس شهرة، أن لا يكون لباس شهرة، فهذه شروط ثمانية. وفي المقابل يعني ذكر بعضهم شروط لباس الرجل، شروط لباس الرجل أن يكون ساترا للعورة، أن يكون ساترا للعورة وهي ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، أو من السرة إلى الركبة. الشرط الثاني أن يراعي فيه الاعتدال، فلا إسراف ولا تضييق. الثالث أن لا يكون مما نهي عنه كالحرير والذهب. الرابع أن لا يقصد به الفخر والشهرة. الخامس أن لا يشبه لباس النساء. طيب، في بعضهم ذكر شروط اللباس عموما، ذكر 12 شرط، فخلينا نقرأها، إن وجدت شيء زيادة سجله. قال الطهارة، هذا شرط مهم، الطهارة. الحل، أن يكون حلالا، ما يكون من جلود السباع والنمور، ولا يكون من الحرير بالنسبة للرجل. الثالث واسعا، هذا ذكرناه. لا يكون شفافا، ذكرناه. لا يكون شهرة، ذكرناه. ذكر هنا أيضا أن يشبه لباس العرب، يشبه لباس العرب، لأن هناك أحاديث كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم فيها النهي عن التشبه بالعجم، فيها النهي عن التشبه بالعجم، فأن يشبه لباس العرب. السابع لا يشبه لباس الكفار، ذكرناه. الثامن لا يشبه لباس الرجل بالنسبة للمرأة ولا المرأة بالنسبة للرجل. التاسع تجنب الخيلاء، تجنب الإسراف، تجنب الألوان الصارخة اللي هو أن يكون زينة في نفسه، بعدين تجنب الصور، هذا شيء مهم، تجنب الصور. الإمام البخاري ذكر ما شاء الله في كتاب اللباس 100 باب وثلاثة أبواب، فذكر مجموعة أبواب في الثياب، مجموعة أبواب في النعل لأن النعل مما يلبس، ذكر مجموعة أبواب في الخاتم، وذكر مجموعة أبواب في الزينة، قص الشارب، تقليم الأظفار، وعفاء اللحى والخضاب، وذكر النمص بالنسبة للمرأة، والواصلة والموصولة والواشمة. فإذا الزينة، زينة تزين الرجل وتزين المرأة، داخل في كتاب اللباس. وذكر 10 أبواب في التصوير، وذكر 6 أبواب في ركوب الدابة، لأن الركوب على الدابة يطلق عليه أنه لبسها. نعم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنس قال فبسطنا له حصير قد اسود من طول إيش؟ من طول ما لبس، يعني من طول الجلوس عليه. نعم، لتركبوها وزينة. ولذلك إذا كان الحرير يحرم على الرجل، فإذا يحرم عليه أيضا أن يجلس على الحرير، لأن الجلوس لبوس. ثم ذكر في الباب ستة أحاديث، وحتى لا نكون متعجلين فنؤجل الكلام عليها في المرة القادمة. من حج هذا العام؟ حججت؟ طيب اذكر لنا موقفا يعني أثر فيك في الحج. يعني موقف مؤثر عموما. أذكر لك حتى تتذكر؟ يعني أنا أذكر لكم موقفين متقابلين، يعني في السعي وجدت رجلا، أحيانا الإنسان يعني باللهجة المصرية بيكون في الحج متنح، عارفين متنح يعني؟ متنح يعني ما بتأثر، الناس حواليه قاعدين يعني يضجون ويدعون وكذا، هو ماشي وبس. فنحن في السعي يعني وجدت رجلا، رجل يعني مليء البدن ومسبل بمناسبة الإسبال، يجر ثوبه وماشي سبحان الله رافع يديه وبيدعو يعني من قلبه، لعله لا يحفظ الأدعية المأثورة، ولكن أنا شعرت أن الرجل فعلا بيدعو من داخله، ويعني دموعه يعني قد سالت بغزارة. فكان سبحان الله هذا الرجل يعني فاتحة خير على الإنسان. وأنا أذكر أن يعني كثير من العلماء يذكرون مثل هذا، أنهم كانوا ينصتون إلى أدعية الناس وحاجات الناس، فالله عز وجل يفتح عليهم بالإيش؟ بالأدعية وغيره. فهذا كان موقف مؤثر، فجزى الله خيرا هذا الرجل. الموقف الآخر هو مؤثر أيضا لكن في الناحية الأخرى، لما دخلنا عرفات دخلناها من آخرها، وعلى ما يبدو المكان لسه جديد، فطبعا هم يجعلون للحملات الآن يعني أسوار حديدية حتى ما يدخل المخالفون أمثالنا يعني. فعلى ما يبدو أن لسه هذا المكان يعني ما جهز، فنحن حسبناه شارع فمشينا، قال يعني هذا ممنوع، وإذا أردتم أن تستريحوا استريحوا، لكن ليس هذا مكان. قلنا طيب خلينا نستريح، فاسترحنا. ثم جاء رجل يعني سوداني ومعه امرأته فداخل، فالمسؤول عن المكان على ما يبدو أنه سعودي ومحرم، قال له ارجع، قال له ما برجع، وتبغينا اخربها اخربها، عارفين يعني اخربها يعني ايش؟ يعني يخرب ليش؟ يخرب الحجة يعني يضربه ويخربها. قال تبغينا اخربها اخربها. لما حكينا هذا يعني فناس يعني ذكروا في المقابل أنه لما نزلت الأمطار وتدافع الناس، فكانت في طائفة مصرية وخلفها طائفة باكستانية ويدفعون فيهم دفع شديد، فأحد المصريين يعني التفت للباكستاني وقال له يعني شوية يعني اصبر، فعلى ما يبدو أنه ما أطاع، قال له يعني هي جت على هذه الحجة، وجاء مبدير عليه وضربه، قال ما جت على هذه الحجة. فسبحان الله يعني تجد في الحج عجائب، فأذكر لنا شيء من هذا حتى تقام الصلاة.